قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا علي بن حجر السعدي وعمر الناقد وزهير بن حرب واللفظ لعلي وزهير. قال علي أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان قال سمع عمرو بن دينار جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. قال حدثنا الحسن بن علي ساق السند إلى أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاصبروا. قال وحدثنا محمد بن رافع ساق السند إلى موسى بن عقبة عن أبي النضر عن كتاب رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عبد الله بن أبي أوفى، فكتب إلى عمر بن عبيد الله حين سار إلى الحرورية يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو ينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. قال وحدثنا سعيد بن منصور ساق السند إلى عبد الله بن أبي أوفى قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب، اللهم هزمهم وزلزلهم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى ابن أبي أوفى يقول: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث خالد، غير أنه قال: هازم الأحزاب، ولم يذكر قوله اللهم. الكلام في هذه الليالي الثلاثة المقبلة إن شاء الله على أبواب الجهاد، والجهاد فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. والجهاد في سبيل الله تعالى أمر مشروع لا يزول إلى أن تقوم الساعة ما دام على وجه الأرض كافر. الجهاد شرعه الله تعالى بعدما هاجر النبي إلى المدينة، وقد أقام النبي عليه الصلاة والسلام بمكة 13 عاما. الإيذاء محتدم، التضييق كبير، الصحابة شردوا عذبوا، أصابهم ما أصابهم، ومع ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما دعا للجهاد بمكة حتى هاجر إلى طيبة، وصارت طيبة عاصمة الإسلام، ووجد النبي عليه الصلاة والسلام له أنصارا وأعوانا. عند ذلك شرع الله الجهاد، وكان الشرعية الجهاد على مراحل: في مكة صبر وتحمل، والرسول كما تعلمون عليه الصلاة والسلام أدخل في شعب بني عامر سنتين حتى أكل ورق الشجر، أودي بما أودي به، تآمروا عليه أخيرا بالقتل، ومع ذلك ما أمر الأصحاب أن يحملوا السلاح وأن ينقضوا على أهل مكة. أهل مكة بأيديهم ولاية الحرم في ذلك الوقت، وبهذا نعلم أن الجهاد يكون على مراحل. في حالة الضعف يجب على المؤمنين أن يصبروا وأن يتحملوا ولو سامهم العدو سوء العذاب، لا يخاطرون عدد قليل يقوم أمام دولة عظمى كبرى بدعوى أننا نجاهد، لا، لنا في رسول الله أسوة حسنة. فلقد أقام المصطفى صلى الله عليه وسلم 13 عام ما دعا للجهاد، أسلم صناديد أمثال حمزة ابن عبد المطلب وأمثال عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب وغيرهم، ومع ذلك ما أمر النبي بأن يحملوا السلاح. لما هاجر وفي السنة الثانية من الهجرة أذن الله تعالى لهم أن يقاتلوا من قاتلهم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. عند ذلك بدأ الجهاد في المرحلة الأولى. المرحلة الأولى من اعترض نام، من صد نام، من أراد أن يقاتلنا قاتلناه. قاتل النبي بني المصطلق وأغار على بني المصطلق لأنه قد بلغهم أنهم يتأهبون ويستعدون لقتال رسول الله. قاتل النبي في السنة الثانية قريشا، بل إنه رصد عيرا لقريش، بلغه أن عيرا لقريش قاتلة عائدة من الشام تريد مكة. خرج النبي في جماعة عددهم لا يزيد على 313 رجل، أراد أن يصد هذه العير من أن تذهب إلى قريش. له الحق، هذا لا يسمى قطع طريق. قريش أعداء محاربون، أعداء مناوئون. الكافر الحربي ماله حلال لنا، لنا أن نرصده، لنا أن نأخذه ما دام أنه قد حمل علينا السلاح. ولهذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام يرصد عير قريش لأنهم أعداء مناوئون. لكن الكافر الذمي المقيم تحت ذمتنا، أو إذا كنا نحن تحت ذمتهم كوجود بعض المسلمين اليوم في بعض البلاد الغربية، بلاد النصارى أو بلاد اليهود أو بلاد المجوس أو البلاد العلمانية، إذا كنا نحن تحت ذمتهم أو كانوا هم تحت ذمتنا أيجوز لنا أن نأخذ أموالهم؟ لا يجوز. إذا أخذنا المال غدرنا، والله تعالى قد نهانا عن الغدر. لكن مال المحارب العدو الكافر حلال لنا، بمعنى أنه لو عمل مسلم عند يهودي، عند نصراني، عند مجوسي، المجوسي له إقامة، النصراني له إقامة، اليهودي له إقامة في بلادنا، أما الناس لا يجوز أن نختلس من ماله قرشا ولا فلسا. إسلام عهد، لا يجوز الغدر. على أي حال جاءت المرحلة الأولى. المرحلة الأولى أن الله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، استتب الأمر، قويت الدولة الإسلامية، عم الإسلام في جزيرة العرب، انتشر في الأصقاع. عند ذلك أمر الله تعالى نبيه صلوات الله وسلامه عليه بأن يقاتل حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، الدين لله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. الأمر الأول نقاتل من قاتل، نقاتل من أراد أن يمنعنا من إقامة شرائعنا. المرحلة الثانية كانت القوة، كانت الغلبة، كانت الدار للإسلام والمسلمين، الجيش كبير. إذن رسالة المسلمين ما هي؟ رسالة المسلم على وجه هذا الأرض وعلى هذا الكوكب ليست رسالة المسلم أن يأكل ويشرب ويتزوج وينام وينكح ويتوظف فقط، ليست هذه رسالة المسلم. المسلم له رسالة عظمى، هذه الرسالة أن يبلغ دين الله، أن يبلغ رسالة الله، أن يبلغ لا إله إلا الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. المسلم له رسالة سامية عالية. أولا يجب عليه أن يعرف إسلام، يجب عليه أن يدرس القرآن، يجب عليه أن يعلم ما جاء به نبيه صلوات الله وسلامه عليه، يجب عليه أن يتفقه في دين الله ويعلم من دين الله ما يبلغه إلى الله تبارك وتعالى. علم ذلك، أجاد ذلك، يعيش في مجتمع كافر، يجب عليه أن يبلغ، يبلغ زميله، يبلغ جاره، يبلغ جميع من استطاع أن يبلغه، لا بالسيف ولا بالصوت ولا باللسان يحارب ويقاتل، لا، زميلي في العمل، أنا مسلم أنت نصراني، أتعلم ما هو الفرق بين الإسلام وبين النصرانية؟ لا فرق بين الإسلام وبين النصرانية. الحق عيسى جاء بالدعوة إلى عبادة الله، الإسلام جاء بالدعوة إلى عبادة الله. عيسى صلى الله عليه وسلم بشر بنبينا محمد ابن عبد الله، إلى غير ذلك من الأساليب التي تبلغ بها دعوة الله. أنت داعية يا مسلم، أنت داعية في جميع أحوالك وجميع شؤونك، عندما تنام، عندما تستيقظ، عندما تأكل، عندما تشرب، عندما تمشي، هيكلك هيكل يدعو الناس إلى التمسك بالإسلام. هذا هو المفروض، هذا هو الواجب على المسلم، أن يكون داعية إلى الله، أن يكون حاملا لرسالة الله على قدر جهدي وعلى قدر وسعه. العلماء الكبار هؤلاء لهم مجال، لهم طريق في الإعلام، في التلفاز، في الإذاعة وما إلى ذلك، دونهم أشخاص آخرون في المساجد، في المجامع وما إلى ذلك، دونهم أمثالنا. عندما نجتمع مع أعداء الله، أتعلم ما هو الإسلام؟ أنتم لا تعلمون ما معنى الإسلام. أنا أقول لكم معنى الإسلام عندنا نحن المسلمين كيت وكيت وكيت وكيت، لنا رسول يسمى محمد، الله جل وعلا اصطفاه واختاره من البشر، واصطفاه واختاره من العرب، وبعثه إلى الناس كافة، وأمثال هذا من الكلام حتى تكون داعية إلى الله. كانت القوة للمسلمين، قامت الدولة الإسلامية، يجب على الحكومة الإسلامية أن تبلغ رسالة الله وأن تدعو إلى لا إله إلا الله. إذن الجهاد جاء على مراحل. نحن الآن هذه الليالي نتكلم فيما يتعلق بالجهاد في سبيل الله. الجهاد الإسلامي ليس جهاد للأرض، الجهاد الإسلامي ليس جهاد لوطنية ولا لقومية. الجهاد في الإسلام، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. المسلمون لا يقاتلون للأرض، المسلمون لا يقاتلون لعصبية. جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية عصبية، الرجل يقاتل يريد الذكر، الرجل يقاتل ليقال شجاع، أي ذلك في سبيل الله؟ أنا أقاتل لحمية، قبيلتي عشيرتي حصل بينها وبين قبيلة أخرى وعشيرة أخرى عداء وحروب، ما لا ينبغي أبدا لأي فرد من هذه العشيرة أن يحمل السلاح ويقاتل إلا بعدما يعلم ما هو السبب، إذا كان السبب سببا إسلاميا قاتل، وأما لأجل عصبية لعشيرة لحمية هذا القتال ليس بقتال في سبيل الله. لا يقول كما يقول الشاعر العربي: وما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشد. أنا واحد فرد من هذه القبيلة، هذه العشيرة، العشيرة غزية، إذا غوت غزية أنا أغوى، وإذا رشدت غزية أنا أغوى، إذا غزت غزية ففي نار جهنم، أتريد أن تذهب وتكون في نار جهنم؟ لا. ولهذا يجب على المسلم أن يتقي الله وأن يعلم أن النبي قال لهذا الرجل الذي قال: أقاتل حمية، أقاتل عصبية، أقاتل للذكر، أقاتل ليشتهر فلان شجاع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كلمة الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أمانة في أعناق المسلمين، لا إله إلا الله، الله جل وعلا أمنها كل مسلم، يجب على كل مسلم أن يبلغها لمن لا يعرف يعلمها. الناس في غواية، الناس في جهالة، الناس في عماية، الناس في ضلالة، الذين يعبدون غير الله، لكن المسلم الله جل وعلا بعثه هاديا داعيا منقلا مرشدا للبشرية جمعاء، تأخذهم إلى لا إله إلا الله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. وجميع غزوات رسول الله وجميع حروبه ما كانت إلا للدعوة إلى لا إله إلا الله. إنه صلوات الله وسلامه عليه لما اجتمع الجمع الكبير عام حجة الوداع بعرفة، واجتمع ما يربو على 100,000 مسلم في الحرم بعرفة، خطب رسول الله خطبة بين فيها أن الدماء والأعراض والأموال حرام، وأن الزمن قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. من هذا اليوم الزمن تغير، العرب غير الجاهلية، ينسؤون، يقدمون، يؤخرون، لا يقاتلون في محرم، لا يقاتلون في الأشهر الحرم، إذا أرادوا أن يقاتلوا غيروا وبدلوا في الشهور. فلما كان هذا اليوم نسخ الله جميع ما سبق وعاد الأمر كما كان يوم خلق الله السماوات والأرض. وقال النبي: كل ربا موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضعه أزيله أنسخه ربا عم العباس ابن عبد المطلب، وكل دم موضوع، الدماء التارات التي كانت بين الجاهلية وكانت بين العرب في ذلك الوقت، من قتل له قتيل يعمد إلى رجل من القبيلة بريء لا ذنب له، لا يدري ولا يعلم، وربما أن يكون نائم، وإذا بمن قتل له قتيل يأتي إلى رجل من القبيلة فيقتله ويقول: أنا سداد، أنا أريد أن أخذ بالثار، الإسلام منع من ذلك. الذي قتل نقتله، لنا في القصاص حياة، ولي المقتول له الحق لكن لا يقتل هو. ولهذا قال فقهاء الإسلام لو تعدى رجل وقتل لا يجوز لولي القتيل، لا يجوز لولدي، لأخيه، لابن عمي، لقريبي أن يتعدى ويأخذ بالقصاص هو، وإنما يجب عليه أن يبلغ السلطان، السلطان هو الذي يأخذ القاتل. وتجري الأمور شرعا إلى القضاة والمحاكم، فإذا حكم القضاة رفع الأمر إلى السلطان ونفذ، لكن ولي القتيل يأخذ مسدسة أو بندقية أو سيفة ويقول ثبت شرعا وكل الناس يشهدون أن هذا الذي قتل أبي كان الآن أقتله. في الفقه الإسلامي إذا قتل يؤتى في اليوم الثاني ويقتل هذا القاتل، لئلا تكون فوضى. الفوضى زالت، انتهت. الله جل وعلا بدلنا بالإسلام وعوضنا بهذا الإسلام الذي يجعل الجميع يمشي على طريق مستقيم إن شاء وإن أبى. القاتل الذي قتل ولي المقتول بالخيار، إن أراد قتل لكن عن طريق السلطان، إن أراد أخذ الدية، إن أراد أن يغلظ في الدية، أنا لا تكفيني 100 بعير 100,000، أنا لا أسمح ولا أعفو، يقتل أو يعطيه 10 ديار، لي الحق، له الحق أن يطالب في ذلك. أما هو يذهب ويقتل، لا، لا يجوز ذلك ولا يكون ذلك. فلو قتل السلطان الإمام يقتله ولا شيء عليه. الأمر الثالث له أن يعفو إن شاء، إذا عفى فهو أقرب للتقوى. أما أنه يذهب ويقتل أو ابن عمي يقتل أو رجل من العشيرة يقتل، فهذه جاهلية جهلاء الله جل وعلا نسخها بالإسلام. ولهذا قال النبي في يوم عرفة: وأول دم أضع دم الحارث ابن ربيعة ابن عبد المطلب، أقرب الناس إليه، أقرب دم إلى عشيرتي وقبيلتي بني هاشم دم ولا الصغير يسمى الحارث ابن ربيعة. هذا قد قتل في الجاهلية، انتهى، لا تطلب بالثار بعد اليوم. انظر إلى رسول الله. الأمر الأول أمر الربا، فاختار ربا عمي العباس وأزاله. الأمر الثاني في الدماء، اختار دم أقاربي عشيرتي أزاله، لا يكون اليوم بعد اليوم إلا استئناف الأمور. خلاصة الكلام: إذن الجهاد في الإسلام باقي، الجهاد في الإسلام يتولاه السلطان والإمام، الجهاد في الإسلام على مراحل، لا يذهب جماعة في قرية مدينة صغيرة 1,000 رجل 800 رجل موحدون مسلمون يقولون نحن لا نريد أن نقاتل، نقاتل من؟ نقاتل روسيا وأمريكا، وندعوهم إلى لا إله إلا الله. صحيح الدعوة إلى لا إله إلا الله أمر واجب، ولكن ليس هذا الوقت الآن. يا جماعة الذين قد تجمعتم أنتم 100 أو 800 أن تقوموا لتقاتلوا الدولة الخبيثة هذه أمريكا أو روسيا، لا، انتظروا قليلا. الآن الدعوة باللسان، الدعوة بالبنان، الدعوة بالإعلام، نعلمهم، نخبرهم، ندعوهم، بلادهم مفتوحة. والله إن الحرية في التعبير والقول والكلام والإبلاغ والتبليغ، والله إنها في بلاد الغرب وفي بلاد أوروبا أكثر منها في بعض البلاد الإسلامية، بل أكثر من بعض البلاد العربية الإسلامية، تذهب تدخل شهر ثلاثة شهور والله لا يسألك أحد، ادخل وتكلم واجتمع بالطلاب في المساجد في المجتمعات في قاعات المحاضرات صلاة المحاضرات، قل ما تشاء، المهم لا تتعرض للسياسة، ونحن ما لنا وللسياسة، نحن نريد أن نبلغ الناس لا إله إلا الله. لكن يا جماعة البلية في الواقع ليست منهم هم الذين منعوا، وإنما البلية منا نحن الدعاء، إما أن نكون جاهلين بالدعوة لا نعرف الدعوة، وإما أن نذهب إلى ديارهم لفسوق وفجور، لا نذهب إلا للخمر والمخدرات والنساء والمسارح وما إلى ذلك، هذا عيب فينا نحن. ولهذا عندما يخرج يريد أمريكا أو يريد دولة غربية أوروبية قبل كل شيء لا بد أن يهيئ الهندام الغربي الشرقي، لا بد أن يهيئ الهندام والزي حتى يظهر بزي غربي شرقي لا يعلم، لا يذهب بثوب وعمامة وبعدين جبهة أزهرية وسورية وقيرانية، لا لا يذهب بهذا، وإنما يذهب لينماع وينصهر في المجتمع لأنه لا يعلم، وإنما ذهب لما ذهب إليه، التقصير من المسلمين، التقصير اليوم من المسلمين. وإن أردت أن أقول لك بجواري وبجوارك إذا كنا في تلك الديار مجوسي ونصراني ويهودي، ما قلت له يوما ما ولا كلمته عن الإسلام ولا عن رسول الله وهو صديق 20 عام 30 عام وجار 30 عام و20 عام وما إلى ذلك. السبب أنني أعتقد أن الإسلام شيء آخر، لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين. ولهذا تسمع هذه الكلمة عند كثير من الناس، يا أخي دع الناس، لكم دينكم ولي دين، لا، اسمع ما قال الأوائل الذين فهموا الدين، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد السفيه ولا تأطرنه على الحق أطران أو ليفعلن الله بكم كيف وكيف. المقصود من هذا الكلام الحرية في الدعوة موجودة، ولكن الدعاة قلة، ولكن الدعاة لا يقولون ولا يتكلمون ولا يذهبون ولا يدعون. القوى الإمكانات الموجودة في الدعاة إلى الباطل قوى كبيرة هائلة، طائرات طائرات تجوب إفريقيا، قصص كبار، كنائس تقام، كنائس تقام، إذا ما وجد مسلم مسجد إسلامي في بلد، والله لقد رأيت مسجدا من خشب لمسلمين في بلاد معلومة بجوارها كنيستان عن اليمين وعن الشمال، وإذا بنوا الكنيسة إنما يبنون كنائس قصور عالية، والمسلمون في مسجد خشبي إذا هطلت الأمطار وقف المسجد ولا يستطيعون أن يصلون فيه، بل يجمعون بين المغرب والعشاء لينصرفوا. وهل هذا من قلة في المسلمين، من قلة مال؟ لا، وإنما من قلة في الحماس والدعوة إلى الله. نحن اليوم نفكر أن الدعوة تقوم بها الدول الإسلامية فقط، على المملكة السعودية وعلى جمهورية مصر وعلى كذا وعلى كذا أن يقوموا بالدعوة، لا، الدعوة تجب علي وعليه أنا وأنت كما تجب على أولئك، وكل منا يقوم على قدر وسعه وعلى قدر ما مكنه الله تبارك وتعالى. والله الذي لا إله إلا هو لقد رأيت من أدخل من النصارى 20 شخص في الإسلام يعملون عنده، يدعوهم برفق ولين ويرغبهم ويعطيهم ويهيئ لهم أمور، فعندما وجدوا الحالة الإسلامية المعاملة الإسلامية كان ذلك مدعاة لهم للدخول في الإسلام. لكن بالله عليك، إذا كنت أنا مسلم ذهبت إلى بلاد فيها نصارى أو فيها مجوس، وما ذهبت وأعوذ بالله من ذلك، ما ذهب إلا لأجل الزنا والبغى، يدعو من إلى الإسلام؟ بل النصارى عندما يرون هذا الذي يفعل هذا الفعل يذمون المسلمين ويظنون أن الإسلام هو هذا، فحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن الجهاد بمراحل على وفق ما شرع لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الجهاد في الإسلام يا أحباب له آداب، له آداب، آداب في القائد، آداب في الفرد المسلم إذا خرج يقاتل. مرت علينا بعض آداب، من آخر ما مر علينا النهي عن الغدر، النهي عن الغدر، لا ننقض العهد. أبرمنا عهد مع جماعة من المشركين، من الكافرين، من اليهود، من النصارى، يجب علينا أن نقف عند كلمتنا، لا ننقض، لا نغدر، لا نكذب، نقول الحق، نقف عند الحق ولو كان الحق علينا، يجب علينا أن نفعل ذلك. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. القائد المسلم الذي يعاهد، وإذا عاهد يغدر، الله جل وعلا يشيره يوم القيامة أمام الملأ، أمام الأولين والآخرين، منذ آدم إلى آخر مخلوق، ينصب على اسفي يعني دبر هذا الغادر لواء، لواء علم، علم، هذه غدرة فلان ابن فلان، هذا الغادر الذي غدر يوم كذا ويوم كذا. فلا يجوز الغدر، الغدر في الجهاد لا للقائد لا للفرد المسلم. ولهذا أمير المؤمنين عمر كما تعلمون له فتوى في الغادر الذي يغدر في الجهاد، ولكن فتوى أمير المؤمنين عمر الجمهور على خلافها. أمير المؤمنين عمر يقول من غدر أمنا، وبعدما أمنا قتلنا المؤمن الكافر. يقول عمر أنا لا أوتى بإنسان قتل معاهد خيلة غدر إلا قتلته. وضرب لذلك مثل، لا فإن أحدكم يدرك العلج، الشخص الكبير من فرس روم غيرهم، فيقول له مطرس مطرس مطرس، باللغة الفارسية عليك الأمان عليك الأمان، مطرس مطرس، ثم يقتله إلا قتلته. إذا قتل غيلة، إذا قتل غدر، إذا قتل خيانة، جماعة من المسلمين ترصدوا لكافر ذمي تحت ذمتنا وأخذوا ماله، قتلوه، أخذوا المال. أمير المؤمنين عمر يرى أنهم يقتلون، الجمهور على خلاف ذلك، والحق ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من أنه لا يقتل المسلم بالكافر إن شاء الله تعالى، ولكن الذي غدر يعذب. قد يقول لي قائل كيف يقال هذا الكلام وأمير المؤمنين عمر من يعلم الحق نزل ما تاخ كثيرا ما يجري على وفق ما قال عمر. عمر إذا سلك شي وادي الشيطان يسلك وادي آخر. لو كان نبي بعدي لكان عمر، فكيف الجمهور يخالفون عمر؟ الجمهور يخالفون عمر لأنهم ساروا على ما قال رسول الله. عمر اجتهد، عمر ما قال قال الله وقال رسول الله، وإنما أراد عمر أن يرعب وأن يوقف الناس عند حدودهم لئلا يغدروا لئلا ينقضوا. فعمر له أجره، لأن المجتهد إذا اجتهد فأصاب له أجران، أخطأ له أجر. لكن هل يجب علينا وهل يجوز لنا أن نأخذ بالاجتهاد الذي يخالف قول رسول الله؟ لا، لا نأخذ به، إنما يؤخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه يقول: كل كلام فيه مقبول ومردود، كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام صاحب هذا القبر. ويشير إلى قبر النبي. العلماء يقولون: الحق لا يعرف بالرجال، الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بتمسكهم بالحق. من تمسك بالحق كان الحق معه، الذي لم يتمسك بالحق كائنا من كان قوله مردود، ويؤخذ بقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إذا كان عمر وأبو بكر وعثمان وعلي والجلة من أصحاب النبي يقال فيهم هذا القول، غيرهم من باب أولى وأحرى. ولهذا لا يجوز لمسلم يتبع عالما أو فقيها أو داعي أو مرشد يتبين له قول الله وقول رسول الله ثم يقول بعد ذلك: أنا لا أخذ إلا بقول هذا الفقيه، هذا العالم، هذا الداعي، أنا ما أخذ بقول غير هؤلاء. يا أخي النبي قال، يقول: أنا ما أعرف إلا هذا العالم، يعني بهم محجر. هذا العالم نفسه لو سمع قال الله قال الرسول ترك قوله وأخذ قول الله وقول الرسول. أضرب لكم مثلا، جاء الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليه إلى المدينة وتذاكر مع الإمام مالك وقرأ على الإمام مالك كتاب للإمام مالك يسمى الموطأ. اختلف في مقدار الصاع، الصاع النبوي، الصاع 4 أمداد، الذي أمرنا الله بأن نخرج زكاة الفطر به. فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو أقر أو طعام، وعلى المسلمين أن لا يؤمنوا بهذا الصاع، أن يكون محفوظ عندنا مقدار الصاع، وأن تكون في دوننا الصاع، ولو وجد في المحل صاع واحد نرجع إليه. في المدينة أسواق كانت للصاع، الصاع النبوي. العالم الإسلامي يفد من الشرق إلى الغرب إلى طيبة الطيبة يريدون الصاع النبوي. اليوم ما نرى من يسأل عن الصاع النبوي، ولا نرى من يعمل الصاع النبوي. ألا يخرج الناس زكاة فطرهم؟ يخرجون، ولكن لعلهم ما سمعوا الصاع، وما علموا أن الصاع ينبغي أن يتوافر في ديارنا في بلادنا، لأنه معلم من معالمنا الإسلامية. إذا صار رمضان
آخر يوم من رمضان، يوم 28 من رمضان، 29 من رمضان، نهتم بإخراج زكاة الفطر عني وزوجي وأولادي. هذا الصاع ينبغي أن يكون في بيتي وبيتك، ينبغي أن يكون عند العمدة، ينبغي أن يكون عند شيخ العشيرة، ينبغي أن يكون عند رجل منا، حتى نقدر الصاع ونخرج الصاع وفقا الزكاة وفقا لما شرع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الخلاف بين الإمامين، الإمام مالك والإمام محمد بن الحسن، الصاع النبوي كم رطل بالعراقي؟ هذا يقول كذا وهذا يقول كذا. 8 أقطال بالعراقي، 5 أقطال بالعراقي، والله النزاع حصل والخلاف لم يتوقف. وإذا بالإمام مالك يحسم الخلاف، قال لبعض جلسائي: خذ واتي بالصاع الذي يوجد في البيت، الثاني الثالث الرابع الخامس وهكذا. جاء هذا بالصاع، قال: وردت عن أبي عن جدي، هذا وردت عن أبي عن جدتي، وهكذا قيست هذه الأصع، وجد أنها وفقا لما قال الإمام مالك. هذا كان موقف الإمام محمد بن الحسن، رد على مالك، قال: لا، أنا لا أعمل إلا بالذي قل أو ما قال به غيري. لا، رجع إلى الحق. ولهذا صار أئمة. اختلف أيضا الإمام محمد بن الحسن مع الإمام مالك في خطبة النبي بعرفة، يوم عرفة خطب رسول الله، وبعدما فرغ من الخطبة أمر بلال فأذن، وصلى النبي الظهر ركعتين وسلم، ثم أمر بلال أن يقيم إقامة ثانية فصلى العصر ركعتين وسلم، لأن من السنة لأهل الموقف يوم عرفة أن يجمعوا بين الظهر والعصر. الظهر يصلونه ركعتين في الحال يقام للصلاة العصر، فتصلى العصر ركعتان. لهم وأقوالهم أن نعود إلى الدليل. ولهذا قال الإمام الشافعي: إذا وجدتم قولي مخالفا لما رويتم من الأحاديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. أنا قولي إذا خالف قول النبي لا تجعلوا لقولي وزن، الوزن لقال الله وقال رسول الله. وهكذا الإمام أحمد، وهكذا الإمام مالك، وهكذا الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليهم. وأقصد من هذا أن لا نتصور أن لنا 4 طرق: طريق الإمام مالك يخالف طريق الإمام أبو حنيفة، يخالف طريق الإمام الشافعي، يخالف طريق الإمام أحمد. لا، كلنا نتبع رسول الله، وكلهم يسيرون خلف ركاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولكن اجتهدوا لما ذكرت لك ولغيره من الأسباب التي دعت للخلاف. أريد أن أنهي قضية الإمام محمد بن الحسن والإمام مالك، هل صلى جمعة أم أنه صلى ظهرا؟ قال الكلام. بعد ذلك قال الإمام مالك لمحمد بن الحسن رحمه الله: الرسول لما صلى جمعة كما تقول، لما صلى يوم عرفة هل جهر أم أسر؟ لما خطب ونزل من المنبر نادى بلال أقام الصلاة صلى، إن كانت جمعة يجهر كما جهر الإمام اليوم، إن كان ظهر يسر. نريد أن نعلم الرسول في ذلك اليوم، يوم عرفة الذي صاد يوم جمعة، هل الرسول جهر أم أسر؟ قال محمد بن الحسن رحمة الله تعالى عليه: بل أسر. إذن النبي صلى ظهرا ولم يسلم، ما عندهم تعصب، ما عندهم اتباع الهوى، ما عندهم عصبية، ليس عندهم إلا اتباع الحق، ما عندهم ما يقول بعضنا اليوم لو أتتني مئة من الأحاديث رواها الثقة وجاءني قول عن الإمام قدمت، لو أتتني مئة من الأحاديث رواها الثقة، لو جاءتني مئة حديث وجاني قول عن إمام أو عالم تركت المئة الحديث وأخذت بقول الإمام العالم. قال الإمام ابن عبد البر النمري الغرناطي الأندلسي صاحب كتاب التمهيد وكتاب بيان فضل العلم، يقول ابن عبد البر بعدما ذكر هذا الكلام: لو أتتني مئة من الأحاديث رواها الثقة وجاني قول عن الإمام قدمته. قال يعقب هذا القول: من استخف عاملا بنص ما عن النبي جاء كفرته العلماء. الذي يقول أنا لا أخذ بقول النبي ويستخف بقول النبي ويرمي به ويأخذ بقول غيره، شطر بطر كافر مخرج من الملة. اجتمع العلماء على هذا. مثال ذلك، والشيء بالشيء يذكر، ونريد إن شاء الله تعالى نريد التنبيه. اللحية إنسان يدعها وإنسان يتركها، أنا والله ما تركتها وهي بيضاء إلا لأنني لو أزلتها، وأنا أعلم لو أزلتها لأظن أنني شاب وأحب أن أعلم أنني شاب، لكن والله ما تركتها إلا لأن النبي دعا وأمر إلى تركها. آخر لا يرى تركها، وإذا ما تركها حلقها رجع وذمني وأنكر عليها. أي شيء مجانين هؤلاء الذين يتركون اللحى، هؤلاء كالطيوس، هذا كالعنزة. هذا استخفاف أم لا؟ من استخف عامدا بنص ما عن النبي جاء كفرته العلماء. الذي يستخف بشيء ثابت عن النبي، النبي له لحية تملأ صدره، تملأ صدره، إذا كبر في الظهر كبر في العصر قرأ تتحرك لحيته، الصحابة يعرفون قراءة النبي تتحرك لحيته. الذي يقول دجن والذي يقول عنز والذي يقول بعض الكلام كان يا أخي إن كنت أنت لا تدعها سل الله أن يوفقك، ولكن إذا دعاها زيد تركها زيد وعن وبكر كما يقول المثل، واحد شايل دقن واحد تعبان، أنا شايل دقن أنت تتعبين، عليك أن تتقي الله فيا. وأما دقن ومكنسة ودقن التيس وعن، هذا استخفاف بما ثبت عن رسول الله، فإن النبي قال: جز الشوارب وأعفو اللحى، والنبي قال: هي ديني وجدك وجد جدك وجد جد جد جدك إلى آدم، كلهم كانوا يتركون اللحى، ما كان يحلق اللحى إلا المجوس، ما كان يحلق اللحى، العرب ما يحلقون اللحى، العرب إلى ما قبل 50 60 70 عام يعتزون بها ويزول تزول الدنيا ولا تزول لحيته. فلا يستخف المرء بما ثبت عن رسول الله وبما صح عن رسول الله، فإذا ما أخطأ يسأل الله أن يتوب عليه، ولكن يخفي ومع الخطأ يستخف بفاعلها بتاركها، هذا أمر يفضي للعبد إلى أن يدعى هذا الدين ويخرج من دائرة الإسلام، نسأل الله العافية والسلام. إذن القضية لأنه إذا وقع الخلاف القول قول الله وقول رسول الله، لا قول لأحد مع قول رسول الله، فعمر رضي الله عنه امير المؤمنين لما اجتهد اجتهاده له اجره، ولكن الحق ما ذهب اليه جماهير اهل العلم من ان الغدر حرام لا يجوز. وجد حديث ذكره الامام مسلم رحمة الله تعالى عليه في باب جواز الخداع في الحرب، اذا خرجنا في الحرب هل يجوز لنا ان نخدع؟ والنبي قال الحرب خدعة، كما روى جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام الحرب خدعة او خدعة. الفاظ خدعة معنى خدعة يعني التمكن، غالبا لا يكون الا بالمراوغة والمخادعة والاحتيال. نحتال على الكافر، انواع الاحتيال: جيش امام العدو، ناخذ الميمنة نضعها في الميمنة، ناخذ القلب الوسط نجعله في الميمنة. العدو عندما يرى الوجوه تغيرت يقول هذا مدد جاء، هذه الوجوه غير الوجوه الاولى، المسلمون في قوة، هذا من الخداع الجائز، لأن هذا خداع لم ننقض فيه عهد ولم نكذب، وإنما عملنا عملية. أثناء القتال يظهر المسلمون أنهم قد انهزموا ويولون الأدبار ويرجعون، فإذا راهم العدو تبعهم، عندما يتبعهم يقوم المسلمون عليهم حتى ينتصروا. هذا من الخداع المطلوب المرغوب الذي يسبب لنا النصر، امثال هذا كثير. من الخداع الجائز ان ياتي رجل مسلم يدخل في الاسلام وهو عظيم الشوكة في الكفار، قوي معلوم، يعود اليهم ويقول لهم انا ذهبت الى المسلمين، وعندما ذهبت وجدت فيه القوة لا يعلمها الا الله، لا تستطيعون ان تنتصروا عليه، من الخير انكم ترجعوا. هذا من الخداع الجائز، ما نقضنا عهد وما عملنا اي شيء، نقض العهد اننا نبرم، اننا امناكم ثم نقتله. لكن الان جاءنا رجل يريد الاسلام، قبلنا اسلامه، نقول له عد الى قومك واظهر كانك ما اتيت اليه وثبت فيه عزائمهم، ثبتها، ابطل فيهم الخوف، يرجع يقول انا ذهبت البارحة ودخلت في القوم، واذا عندهم 5000 طائرة فاكس، وعندهم صواريخ كذا وكذا، وعندهم كذا وكذا، يخوف. هذا من الخداع الجائز المشروع الذي لا بأس به ان شاء الله. شريفة ان لا يقارن نقض عهد، لان نقض العهد حرام لا في الجهاد ولا في غير الجهاد. الغدر مطلقا منهي عنه، وقد ذكرت لك مرارا الحديث 3 انا خصمهم يوم القيامة، الله تعالى يقول 3 انا خصمهم يوم القيامة، منهم رجل اعطى بي ثم غدر، رجل اعطى بي عليك عهد الله، عليك ميثاق الله، لا أقول لا كذا ثم يقتل. من الغدر الذي لا يجوز، وهذا موجود في بعض من لا خلاق لهم، رجل يسافر إما لعمل إما لحج إما لعمرة إما لتجارة، يؤمن جارة، يا فلان أولاد أنا استخلفت الله فيهم ثم استخلفتهم، راعين اعطهم اعنهم ساعدهم، جتها فرصة، ما ركب الطائرة ومشى الا ويوميا هو في البيت مع الزوجة مع الاولاد، انتم مبتلاء وانتم كذا، ليعتوا فساد، هذا غادر الله خصمه، نسأل الله العافية والسلامة. فالغدر مطلقا لا يصح باي حال من الاحوال، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب الخدعة في الحرب جائزة. وأما الغدر المطلق فلا يجوز.
هذا الحديث حديث جابر فيه لطيفة أذكرها لك. الحديث يقول مسلم: حدثنا علي بن الحجر وعمر الناقد وزهير بن حرب. انظروا إلى العلماء الذين أفنوا حياتهم في خدمة حديث النبي. حدثنا علي بن حجر وعمر الناقد وزهير بن حرب ثلاثة من شيوخي أنا نقلت الحديث هذا عنه: علي بن حجر، عمر الناقد، زهير بن حرب. زهير بن حرب ثقة، ثبت، حافظ، حجة. الإمام مسلم روى عن زهير بن حرب أكثر من 1000 حديث، تلقى أكثر من 1000 حديث عن زهير بن حرب. العلماء دونوها، هذا مما رواه مسلم عن زهير بن حرب. علي بن حجر السعدي شيخ من شيوخ مسلم يروي عن سفيان الثوري، ولذا الإمام مسلم قال: هؤلاء الثلاثة شيوخي حدثوني بهذا الحديث. واللفظ لعلي بن حجر وزهير، ألفاظ الحديث أنا نقلتها عن علي بن حجر وزهير.